اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا.
السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله في الأدب المفرد: باب كل اليتيم كالأب الرحيم. عن أسماء بن عبيد قال: قلت لابن سيرين: عندي يتيم. قال: اصنع به ما تصنع بولدك، اضربه ما تضرب ولدك. باب أدب اليتيم. عن شميسة العتكية قال: ذكر أدب اليتيم عند عائشة رضي الله عنها، فقالت: إني لأضرب اليتيم حتى ينبسط. باب فضل من مات له الولد. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم. وعنه أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم بصبي فقالت: أدعو الله له، فقد دفنت ثلاثة. فقال: احتضرت بحضار شديد من النار. وعن خالد العبسي قال: مات ابن لي فوددت عليه وددا شديدا، فقلت: يا أبا هريرة، ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا تسخي به أنفسنا عن موتانا؟ قال: سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صغاركم ضعاميس الجنة. أبواب أخرى من كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله يذكر فيها أنواعا من الآداب، منها قوله: كل اليتيم كالأب الرحيم. وذكرنا أن هذا مروي عن داود النبي صلوات الله وسلامه عليه: كل اليتيم كالأب الرحيم، واعلم أنك كما تزرع تحصد. كل اليتيم كالأب الرحيم، ما تزرعه ما تقدمه ستحصده يوم من الأيام، إن كان خيرا تحصل خيرا، إن زرعت شرا فلن تجد في جزائك إلا ما زرعته. فكل اليتيم كالأب الرحيم. وداء عن أسماء بن عبيد قال: قلت لابن سيرين: عندي يتيم. عندي يتيم يعني كأنه يسأله استفهم أعمل إيه مع اليتيم، إلا أنا بربي أدلعه ولا إن أنا أشد عليه ولا إيه. قال: اصنع به ما تصنع بولدك. شوف أنت بتعمل إيه مع عيالك، اللي بتعمله مع أولادك تصنعه معه. فقال: اضربه ما تضرب ولدك. اضربه يعني نفس الضرب اللي بتضربه لأولادك فليكن مثله. هنا مش المعنى أنه تحفيز ولا تحريض على الضرب، لا، المعنى التأديب، أنه مطلوب اليتيم هذا يكون يوم من الأيام رجلا صالحا في الأمة، رجلا نافعا لنفسه ولغيره. يبقى لن يأتي النفع إلا بالأدب، الأدب بالتربية بالحزم. يبقى هنا الرحمة، رحمة الأب لابنه، والحاجة الثانية الحزم معه حتى لا يتسيب وحتى لا يضيع. وبرضه يمكن العيل الصغير لو ان الاب عمره ما ضربه ابدا وعمره ما شخط في عمره يطلع متدلع ويطلع ما يتحملش لما يكون في وسط المجتمع وفي المدرسه الاستاذ زعق له ولا عمل له، هيرجع يعيط اليوم بحاله، يفضل ابوه يذهب: ليه ضربته؟ ليه عملته؟ يعود الولد انه حاجه ثانيه غير الناس اللي في المجتمع. لا، هو انسان زيه زي غيره من المجتمع، يحتاج انه ينبه، يحتاج انه يلام في يوم من الايام، يكون في شغل من الأشغال وأخطأ في شغله، إيه الرئيس اللي عليه؟ لا، اعمل كذا، أنت مخطئ في كذا، عندك خصم كذا. ما تهددش الدنيا، ما ماتش، ما ضاعش، لأنه الرئيس شد عليه في الشغل بتاعه. فهنا تربية الإنسان على أنه يتحمل هذا الشيء، يصبر عليه، يوم ما يكون في جهاد في سبيل الله سيخرج ويجاهد في سبيل الله ويبتلى بشيء، يبتلى بضرب، يبتلى ببتر، يبتلى بفقدان للماء، يقوم بعيده صبر على الدنيا. أما اللي عمره ما اتشد عليه أبدا، عمره ما هيحس بشعور الظلم، مش هيحس دايما أنه أعلى من غيره، إن غيره يتضرب وغيره يتعمل، لكن هو لا، ما يتعملش في حاجة أبدا من هذا الشيء. لما هو يظلم حد في يوم من الأيام مش هيعرف طعم الظلم هذا، إن هو ظالم، لأنه ما حسش في يوم من الأيام بوقع ألم اللوم عليه أو التشديد عليه. فلذلك كانوا يقولون أن ضربك باليتيم زي ما تضرب ابنك، الضرب الذي فيه الرحمة، الذي يراد به التأديب ليس الذي يراد به التعذيب. يبقى هنا ضرب الإنسان لابنه، في إنسان قاسي يضرب ابنه ضربا شديدا، لا مش هو ده الضرب اللي يقصدونه، ولكن يقصد الضرب الذي فيه رحمة الأب الشفيق على أبنائه. فيقول هنا أو تقول شميسة العتكية: ذكر أدب اليتيم عند عائشة، اليتيم عند عائشة، فقالت: إني لأضرب اليتيم حتى ينبسط، حتى ينبسط. هنا حتى ينبسط عجيب أو الضرب يجيب الانبساط، انبساط إيه اللي لا. هنا أحيانا أما يبقى بينك وبين إنسان حاجز وستار وتكلف، ما تقدرش تطلب منه حاجة وما يقدرش يعمل قدامك كل حاجة هو عايز يعملها. هنا ابنك في البيت انت واخد عليه واخد عليه، بتشخط فيه ما تعملش كذا، وبعدين يرجع لك ثاني طب اديني كذا، طب اعمل كذا، في مودة في ما تهددش الدنيا. يوم ما ضربت ابنك هتضربه الصبح تلاقي بالليل جاي يبوسك وانت تبوسه وتطلب منه ويطلب منك، هذا الابن. فكأن عائشة تقول هذا الشيء، ان اليتيم لولا انه بتعامله معاملة الابناء زيه زي ابنها، اللي يخطئ في الشيء تضربه ما تعملش هذا الشيء، فيقوم يتعود اليتيم. العيد الصغير مع أبيه ولا مع أمه، الأم تضرب العيد يرجع تاني يغلس عليها تعمل فيه مش عارف يعمل إيه. فهنا التربية تحتاج معاملة، أخذ وعطاء. فهي تقول حتى ينبسط اليتيم، يبقى إنه يطلع اللي جواه، يقول، يتكلم، يأخذ وضعه في البيت. فهنا المعاملة في البيت ما هو مش متكلفة معاه ولا هو متكلف معاه، لا لا ما فيش تكلف، زي الابن بالضبط، اعمل كذا ما تعمل. شفت النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول له عمر بن أبي سلمة: كل مما يليك يا بني. هنا بدأ بالكلمة الحنينة الجميلة: يا ابني، ابني، ابن زكتب عليه الصلاة والسلام: يا بني سمي الله، أما تأكل سمي الله، وكل مما يليك. وهنا سمي الله، قل بإيدك اليمين، وكل مما يليك. هذا التأديب، هذا التأديب. طيب لو اليتيم زودها تاني راح واكل بالشمال، ما فيش مانع، لا ما تاكلش بالشمال. الضربة اللي أخذها اليتيم ما هيش ضرب التعذيب، ولكن ضرب الشفقة، يقوم يتعود، ياخد على أهل البيت إنه زيه زي أهل البيت، بيتضرب زيهم وبيتكلم ويكلموا معاه زيهم، وبياخد على دماغه ويتعامل، يقوم يبقى فيه انبساط، أخذ وعطاء في البيت. هذا التأديب الذي تقصده عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. لكن لما اليتيم يكون في البيت زيه زي الضيف، إنه الحاجة الحلوة بس تكون لليتيم، اليتيم محدش يكلمه محدش يعمله، يتفرع يطلع يكبر، هذا إنه لا متعالي على جميع الناس، هو أحسن من كل الناس، لا. مطلوب للإنسان خلق التواضع. يبقى تربية اليتيم زي ما بتربي عيالك تربي هذا الإنسان اليتيم. يقول: فضل من مات له الولد إذا توفي لإنسان ابنان أو أكثر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم. لا يحدث مثل هذا الشيء، والإنسان لا يتمنى لنفسه البلاء أبدا، فيش حد يتمنى نفسه البلاء، ولا يتمنى موت الأولاد ولا موت الأحباب ولا لا لا. لكن إذا نزلت النازلة، وقعت الواقعة، يبقى هنا تتصبر بمثل ذلك. يبقى لا أحد يتمنى لنفسه البلاء، ما فيش. ولذلك لما كانوا يطلبون الجهاد والقتال وعايزين وعايزين، فيقول لنا ربنا سبحانه وتبارك وتعالى: ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، لو هم يريد سورة فيها جهاد عايزين يجاهد عايزين. فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال، رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من البول. هيموتوا بس من سماع إن هتجاهد، هنروح بكرة نقاتل الكفار وحنتقتل ونسيب العيال ونسيب الولية ونسيب الشعب. هنا تفكير الإنسان المندفع، دايما لا تثق في إنسان مندفع. أنا عايز أبقى شهيد، أنا عايز أجاهد، عايز دول ما بيعمل، دول بتوع كلام بس، دول بتوع مش عارف إيه. الهمجي اللي بيتكلم يا مدى ما تصدقش اللي بيقوله، وقت الجد مش هيعمل حاجة. لكن الإنسان المؤمن يصبر وينتظر لما يجي أمر الله سبحانه تبارك وتعالى، يكون ما يشوف الصحابي اللي فاتته غزوة بدر وبعدين يقول: طيب والله لئن أشهدني الله مشهدا، وبعدين خاف قال: لا يرى الله، ربنا هيشوف اللي هعمل ايه، وما قالش هعمل وهعمل، خاف من الكلمة ألا ما يعملش. فلما جاءت وقعت أحد ذهب يقاتل في سبيل الله حتى قتل شهيدا رضي الله تبارك وتعالى عنه، وشيء مقبل ليس مدبرا كما هو معروف في القصة. فالغرض هنا أن الإنسان لا يتمنى البلاء، والنبي صلى الله عليه وسلم ينهانا عن ذلك، لا يتمنى أن أحدكم البلاء، لكن سألوا الله العافية. لا يتمنى أحدكم لقاء العدو، وسألوا الله العافية. فإذا لقيتم فاصبروا، فاصبروا إذا لقيتم الأعداء اثبتوا واصبروا. يبقى الإنسان ما يتمناش، عايز جاهد، عايز حارب، إمتى تقوم الحرب، إمتى إمتى، مش عرفك هتعمل إيه. لا، الأمر ليس كلاما، الأمر في سنة 73 أيام الحرب كان بعض الضباط اللي حضروا القتال يحكي لنا، أيامها كنا طلبة في ثانوي وكنا في مدرسة عسكرية، وهؤلاء اللي كانوا حضروا القتال كانوا بيدرسونا في هذه المدرسة. بعض الضباط يقول لنا إحنا كنا بنقول عايزين نحارب وعايزين، وبعدين فجأة لقينا نفسنا وإحنا في القتال والقنابل نازلة ومش عارف إيه، وصاحبه ده رقبته طارت، التاني مش عارف دراعه طارت. قال اتفجعنا، اتفجعنا واتفزعنا، ايه ده، هي دي الحرب؟ واحد يحكي انه كان بيدور على مكان يستخبى فيه مش لاقي مكان، دخل في مكان من 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 جبل ان يدار فيه، راح نازله مش عارف ايه، راح الجبل مهدوم. كان حاجه مرعبه جدا. وبعدين ابتدوا يتماسكوا بذكر الله وبالتكبير حتى ثبتهم الله سبحانه وتبارك وتعالى. اللي ثبته الله واللي مات من الفزع. وهنا الأمر ليس سهلا، إن سيقول أنا أجاهد وأنا أقاتل وأنا أعمل، سألوا الله العافية. إذا حصل الشيء أعمله، جاهدوا في سبيل الله سبحانه. فلذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم لقاء العدو، وسألوا الله العافية. ليه لا يتمنين أحدكم؟ لأنك ما تعرفش هتعمل إيه. الكلام سهل، إنما التحقيق الواقع ده شيء تاني. لا تدري هل يثبتك الله ولا يتركك ونفسك، لأنك كنت كثير الكلام وكثير الافتخار بهذا الأمر. فالغرض لا أحد يتمنى أن يموت له أحد من أحبابه، ولكن إذا حصل فليصبر نفسه مثل ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الذي يموت له ثلاثة من الولد فالله سبحانه وتعالى يحرم عليه النار. لا، دائم تبقى يموت ثلاثة ويصبر، يصبر على ذلك. في إنسان لا يصبر بل يكفر، في إنسان إنه يعني يزعجه الأمر وبعدين لا يطيقه ويبتدي إنه ليه يا ربي تعمل فيا كذا وش معنى أنا، ومعترض على قضاء الله سبحانه. المؤمن يصبر، المؤمن يتألم، المؤمن يستشعر إن في ثواب في النهاية، الحمد لله على كل حال. أما الإنسان يرفض قضاء الله وقدر الله سبحانه وتبارك وتعالى ويتطاول بالكلام، هنا وفي النهاية حيكون إيه. كان العرب يعرفون رجلا من أهل الجاهلية اسمه حمار، كان اسمه كده اسمه حمار، وكان يضرب به المثل في الكفر، يقولون أكفر من حمار، أكفر من حمار. هذا الرجل كان كافرا غاية في الكفر، سبب كفر واشتداد البلاء، نزل به بلاء فإذا به يكفر كفرا شديدا جدا والعياذ بالله. كان له مجموعة من الولاة، نزل بهم شيء قتلوا جميعهم. لما قتلوا جميعهم الأمر اشمعنى أنا اللي يحصل فيه هذا الشيء، فإذا به يحنق على ربه سبحانه وتبارك وتعالى ويكفر بالله ويحارب الله سبحانه وتبارك وتعالى، إنه لا يمر به أحد إلا يأمر بالكفر، تكفر وإلا حقتلك. كل ما يمر به فضربوا به المثل في الكفر، إنه كفر لما نزلت به المصيبة واشتد كفره حتى إنه يأمر الناس بالكفر. فضل جبارا من جبابرة العرب فترة لغاية ما خرج مرة للصحراء في شيء ونزلت صاعقة من السماء أحرقته وغار في دهية لعنة الله عليه وعلى أمثاله. فهذا حصلت المصيبة اللي نزلت به، حصلت إنه غيرت قلبه فكفر بالله سبحانه. إذا التثبيت يكون من الله عز وجل، والمؤمن يتعود أنه يصبر لأمر الله، يتعود أنه يمسك لسانه، ميبقاش كل ما تنزل به حاجة يتكلم ويرفرف ويتعمل والآخر يحنق على ربه سبحانه ويرفض أمر الله. يتصبر مثل ذلك. الامرأة راحت للنبي صلى الله عليه وسلم تقول يا رسول الله ادعو الله، لا شيء لمعها عيل صغير لسه جايبة، ادعو ليه؟ أنا دفنت ثلاثة، كل ما خلف عيل يموت، دفن ثلاثة عيال، هذا الرابع ادعو له يا رسول الله عشان يعيش. فقال ده خمسة ثلاثة أيام ده ثلاثة. ما هو دفن أكثر منهم صلى الله عليه وسلم. هو ولكن كأنه يعني بيوريها أن أنت حاجة كبيرة. أو لقد احتضرت بحضار شديد من النار. لقد احتضرت بحضار. الحضار مأخوذ من الحظر ومنها الحظيرة. تسمى الحظيرة عشان الإنسان بيحط جدران يمنع بها الغنم ويمنع بها الحيوان من الخروج منها، فتسمى حظيرة اللي بتحبس من بداخلها. فكذلك يقول لقد احتضرت، يعني بنيت حوالينك جدران عظيمة وحصن حصين يمنعك من النار. لقد احتضرت بحضار شديد من النار. رجل آخر مات ابنه فوجد عليه وجدا شديدا، رجل من التابعين تعب ابنه مات، فراح لأبي هريرة رضي الله عنه يقول يا رسول الله، يا أبا هريرة، ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا تسخي به أنفسنا عن موتانا؟ ما عندكش حديث تقوله لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنفسنا تسخو، يعني تجود بهذا وتستريح بهذا؟ فقال نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صغاركم دعاميص الجنة. دعاميص جمع دعموس. قالوا دويبة صغيرة تكون في الماء لا تفارقه، شيء من الحشرات أو الدواب الصغيرة اللي تكون في الماء موجودة فيه، زي ما نقول سمك يعيش في الماء ما فيش حاجة تمنعه يروح من مكان لمكان. فهؤلاء دعاميص الجنة كأنهم ما الأطفال الصغيرين اللي بيدرج ما حدش يمنعه أن يدخل الجنة. الابن هيدخل الجنة ويجي الحديث الآخر يقول إن هذا الابن يقول لا مش داخل، أبويا معي أو أمي معي. هنا شوف إن الابن داخل الجنة داخل، بس يقف يقول لله عز وجل أبويا معايا، والله عز وجل ينفذ له هذا ويدخل معه أباه أو أمه، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه. يقول جابر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات له ثلاثة من الولد فاحتسبهم، يعني انتظر الأجر من الله والحساب على الله سبحانه وتعالى. أجري على الله، أصبر لهذا، مش مستني حاجة من الدنيا ولكن من الله عز وجل الجزاء. قال دخل الجنة. طيب واسنان ثلاثة وطب اثنين كمان؟ قال واسنان. قلت لجابر والله أرى لو قلتم واحد لقال. قال وأنا أظنه كذلك. صح ما سألوش يعني المعنى إن هل ثلاثة بس؟ طب اللي فقر واحدا وصبر عليه ما يكونش له؟ قال له والله أنا أظن لو قلنا وسألنا عن واحد كان قال وواحد أيضا. فالغرض إن الإنسان إذا صبر على مثل هذه المصيبة وصبر نفسه عليها بأمر الله كان الجزاء العظيم من الله. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصل الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.